بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فرع آخر. هذا نحن الفروع هذه في أي نوع؟ النوع السادس والعشرين هكذا، رواية الحديث الذي هو رواية الحديث وضبطه هكذا في صفة رواية الحديث. في صفة رواية الحديث قال: فرع آخر، هو الفرع السادس. وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور على قولين؟ فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن، وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة، واستروح إلى شرحه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه. وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. طيب، قال: وأما مسلم فإن ظاهر هذا النقل أن مسلم لا يرى جواز اختصار الحديث، والمنقول الذي يعني مسلم رحمه الله في مقدمة كتابه صرح بأنه قد يختصر الحديث في مقدمة الكتاب، وأيضا نقل عنه القاضي عياض هذا وغيره من أهل العلم من أن من مذهب مسلم جواز اختصار الحديث، ولكن إذا أمكن ذلك، إذا أمكن ذلك، وهو المراد في الشرط، لأنه العلماء اختلفوا في ذلك على أقوال. ممن أجازه قال: إذا كان عالما بما يحيل المعنى، وأيضا ألا يكون المحذوف له تعلق بالمذكور، ألا يكون المحذوف له تعلق بالمذكور. فإذا لم يكن له تعلق بالمذكور كان كالحديثين المستقلين. مثاله في حديث أبي هريرة المتفق على صحته، وهو: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث تمامه: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإنه يروى هكذا ويروى مقطعا مختصرا على أحد هذه الألفاظ. فإنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تمت الجملة. هل الآخر تعلق بالأول؟ هذا فضل متعلق بهذا بالصوم، والفضل الآخر متعلق بالقيام، والفضل الثالث متعلق بقيام ليلة القدر. فيقول هنا: وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا، أي على جواز اختصار الحديث، وعليه عمل الأئمة. والمفهوم أن هذا إذا كان الخبر واردا بروايات أخرى تامة، وهذا مذهب قالوا يجوز للراوي أن يختصر الحديث إذا كان قد ذكره تاما قبل ذلك، حتى لا يذهب شيء من الحديث. فإذا كان ذكره تاما في موطن ثم اختصره في موطن آخر قالوا جاز. وهل لكل راوي هذا؟ لا، بعضهم قال هذا ما لم يخشى أن يتهم هذا الراوي بأنه زاد في الخبر أو نقص في الخبر. فإن اتهم هذا الراوي بأنه زاد في الخبر أو خشي من ذلك فإنه لا يجوز له ابتداء أن يختصر. عرفتم هذا؟ إنما يجوز هذا قالوا للحافظ الذي لا يتهم بأنه نقص من الخبر، وإنما فعل ذلك عنوة. فيكون هنا في التعليق: وأما إذا لم يرد تاما من طريق أخرى فلا يجوز، لأنه كتمان لما وجب إبلاغه. إذا كان الراوي موضعا للتهمة في روايته فينبغي له أن يحذر اختصار الحديث بعد أن يرويه تاما. انظروا إذا اتهم، لئلا يتهم بأنه زاد في الأول ما لم يسمع أو أخطأ بنسيان ما سمع، وكذلك إذا رواه مختصرا وخشي التهمة، فينبغي له ألا يرويه تاما بعد ذلك. طيب، قال الشيخ الألباني: لا أرى جواز هذا، بل عليه أن يرويه بتمامه، وإلا فإنه داخل في وعيد كتمان العلم، ولا يبرر له كتمان الخشية المذكورة إذا كان يعلم من نفسه الصدق. عرفت؟ يعني قال في هذه الحيثية، الشيخ الألباني يعلق على هذا: فينبغي له ألا يرويه تاما بعد ذلك، يعني إذا رواه مختصرا وهو ثم أراد أن يرويه تاما قالوا لا، لأنه موضع تهمة، فإذا رواه تاما اتهم في الحديث أنه ما ضبطه. طيب، فيقول هنا فينبغي، الشيخ أحمد الشاكر يقول فينبغي إيش؟ ألا يرويه تاما، يرويه مختصرا كما رواه أول مرة. علق الشيخ الألباني بقوله: لا أرى جواز هذا، عليه بل عليه أن يرويه بتمامه، وإلا فإنه داخل في وعيد كتمان العلم، ولا يبرر له الكتمان الخشية المذكورة إذا كان يعلم من نفسه الصدق، فإن الله تعالى الخبير بما في الصدور سوف يكشف للناس عن صدقه بفضل حرصه على رواية حديث نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سمعه. وهو كما قال الشيخ الألباني، لكن إذا كان يعلم من نفسه كما سينبه هنا في فرع، إذا كان يعلم من نفسه أنه سيتهم وأراد أن يختصر فينبه بعد الاختصار أنه اختصر وللحديث بقية، ينبه، فإذا نبه وقت روايته الحديث باختصار برئ من هذا وخرج من إيش؟ عهدة أنه قد يتهم في إذا رواه تاما. عرفتم هذا؟ يكون هنا: وعلى المذهب جمهور الناس قديما وحديثا على جواز الاختصار. قال ابن الحاجب في مختصره: مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه، في الغاية والاستثناء ونحوه. مثلا هنا قال في الغاية مثل لا ترموا الجمرة، قال فلا يجوز حذف ما بعده وهو قوله حتى تطلع الشمس، وهو حديث صحيح مخرج في الإرواء الشيخ الألباني. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته ويسكت، هذا ما يجوز الاختصار. قال فلا يجوز الحذف ما بعده وهو قوله إلا المكتوبة، وهو حديث صحيح مخرج في صحيح أبي داود. وأيضا لا يرى حديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ويسكت، وفي آخر إيش؟ لمن شاء. وهكذا يعني ما يجوز أن يختصر بما له تعلق. طيب، وتعلق بغاية، يعني في حكم سيثبت على خلاف ما هو في الحديث، أو ما له استثناء: لا تصوموا يوم السبت إلا، يعني ويسكت، سكت أسقط إلا فيما افترض عليكم، على تصحيح الشيخ الألباني. طيب، أو لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ويسكت، لأن تتمة الحديث إيش؟ إلا من كان له صوم فليصمه. فلا يجوز هنا أن يحذف ما بعد الاستثناء، أن يحذف أو يختصر، يقول يبقى على النهي فقط. أما الحديث الذي مثل به الأول وهو حديث أم سلمة كما في قوله لا ترموا جمرة العقبة، فالراجح في هذا الحديث أنه إيش؟ لا يثبت، أنه ضعيف. قد ضعفه الشيخ الألباني أول في أول أمره بعنعنة محمد بن إسحاق، ثم وجد له متابعا عند الطحاوي في معاني الآثار أو في مشكل الآثار، طيب، من طريق ابن لهيعة، وصحح الحديث بهذه الطريقة. لكن هذا الحديث، حديث لا ترموا جمرة العقبة، حتى نعم من رمى جمرة العقبة، نعم لفظ الحديث قال فإن يعني فإن جاء المغرب أو فإذا دخل المغرب فعدتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا جمرة العقبة. هذا هو الحديث. لا لا ده حديث آخر، لا تمروا جمرة، حديث ابن عباس، يريد حديث ابن عباس مو حديث أم سلمة، أنا وهمت. حديث لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس حديث ابن عباس، وهذا حديث معارض بحديث أم سلمة أيضا وحديث أسماء أنهم نفروا بليل وقالوا أنهم رموا يعني قبل أن تطلع الشمس. فلذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يجوز لمن دفع بليل من مزدلفة أن يرمي قبل أن تطلع الشمس؟ من أهل العلم قال ظاهر إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالنفر قبل بعد منتصف الليل أنهم حتى لا يكون عند حطمة الناس، حتى لا يصطدموا مع الناس، أن يرموا قبل الناس أي الضعف، فلهم أن يرموا قبل طلوع الشمس. والقول الآخر قالوا لا ما يجوز لحديث ابن عباس هذا، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وفي لفظ حتى تصبحوا، أنه لا يجوز لهم، إنهم ينتظرون حتى إيش؟ حتى تطلع الشمس فيرموا، لأن الذين وقالوا جاء يمكن الجمع بين هذا وذاك. كيف؟ قالوا إذا كانوا وصلوا عند جمرة العقبة بليل وانتظروا حتى تطلع الشمس، وأولئك يدفعون قبل طلوع الشمس بهنيها، يعني يدفعون بعد أن يسفروا جدا وقبل طلوع الشمس، ما أن يصلوا إلى جمرة العقبة إلا وقد ذهب الضعف وقد رموا وذهبوا. فقال يمكن الجمع بين هذا وذاك، والله أعلم. ومن رجح هذا الشيخ الألباني رحمه الله، يقول لا يجوز للضعف أن يرموا بليل يوم النحر، إنما يرموا بعد إيش؟ بعد طلوع الشمس، شمس يوم النحر. قال مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه، فأما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ، يعني شك في ثبوتها أصلا أنه سمعها أو لم يسمعها، أنها في الخبر أو ليس في الخبر، هذه مسألة إيش؟ أخرى. هل يجوز له هذا؟ قال نعم، هذا سائغ، هذا سائغ. وممن مشهور بهذا عفان بن مسلم الصفار، كان إذا شك في حرف من الخبر تركه، إذا شك في حرف تركه. وهكذا روي عن الإمام مالك، روى عنه الشافعي رحمه الله أنه كان إذا شك في الخبر تركه، شك في الخبر تركه. علي بن المديني يقول كيف أفعل، يعني جلس هو مع سئل عن ذكر عنه عنده عفان الصفار، فقال كيف أذكر رجلا يشك في حرف فيضرب على خمسة أسطر، يضرب على خمسة أسطر. فكان ثقة ثبت عفان بن مسلم الصفار، كان إذا شك في حرف كما سمعتم يضرب على الحديث أو على باقيه الذي شك فيه. قال فأما حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ، كان مالك رحمه الله يفعل ذلك كثيرا تورعا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله، يعني إذا شك هل هو مرفوع أو فيذكره بلاغا، يقول بلغني شك، وموجود البلاغات في موطأ مالك. وقال مجاهد إيش عندكم؟ انقص الحديث ولا تزد فيه، يعني الزيادة إذا شكيت فيها فإيش؟ قد تزيد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك صوغوا أن ينقص من الحديث ولا يزيد فيه، الذي هو مطمئن له ومتثبت فيه، يرويه على التثبت. قال ولعل الأولى إذا حذف أو قطع أن ينبه على ذلك، فإنه إذا فعل قد يستفاد منه تقوية الوصل أو الزيادة إذا جاءت من طريق راو سيء الحفظ فتأمل، يعني ك كلام مجاهد يقول الشيخ الألباني يعني لا يوافق مطلقا، إنما يقول يذكر ما هو مشكوك فيه ويبين، يذكر ما هو مشكوك فيه ويبين أنه شك في هذا وهو متثبت فيه، يبين أنه متثبت فيه، لأن هذا الذي هو شاك فيه قد يكون سمعه رجل آخر متثبت فيتقوى أو سيء حفظ فيتقوى به فيحسن فتحسن هذه الزيادة. قال فرع آخر: ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. عارفا بالعربية. قال الأصمعي: أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن. قال زاد الشيخ أحمد الشاكر في مطبوعته في المتن هنا: فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه، وعلك بقول هذه تتمة كلام الأصمعي ولم تكن في الأصل. أقول: وأثر الأصمعي هذا رواه ابن حبان في روضة العقلاء، والخطابي في غريب الحديث، والقاضي في قضيات في الإلماع، لأنه إذا كان لحانا إيش سيغير معاني الحديث، سيغير معنى الحديث. قال: وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين، والله أعلم والله موفق. في بعض الرواة ذكروا أنه كان يلحن، كان يلحن في الحديث. هناك مؤلف الخطابي إصلاح خطأ غلط المحدثين، ذكر فيه جملة من هذا إصلاح غلط المحدثين الخطابي، كتاب مفيد. قال: وأما التصحيف قال: وهذا قبل البدء به، أي قبل القراءة على الشيوخ، فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين والله الموفق. يعني إذا سمعت يعني التصحيف أن تتأمل من التصحيف أن تسمع من إيش؟ من الشيخ مباشرة. أما الكتب المعتمدة الموثقة المقابلة على النسخ الأصلية فهذه إن شاء الله مأمونة عن التصحيف. وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، إذا كان الشيخ الراوي يلحن فيجب عليك أن ترويه إيش؟ على الصواب، وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قالا يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. قال ابن الصلاح: وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ. غلو لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليلحن صلوات الله وسلامه عليه، وإنما الراوي إذا كان، لكن إذا كان الراوي الشيخ متثبت وهذا يقول لحن، لا شك أن الأمر هنا ينقسم إلى قسمين: إذا كان لحنا ظاهرا فهذا يعدل، أما ما كان إيش فيه مجال في اللغة فلا يغير. وعن القاضي عياض: إن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن، استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع في الحواشي، عند السماع وفي الحواشي، ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوشقي لكثرة مطالعته وافتنانه. ها الوقشي، وهل قلت غير ذلك؟ ها الوشقي، أنا قلت هذا، كلكم مجمعون على هذا، إذن أنا ضعيف. قال الوقشي لكثرة مطالعته وافتنانه، قال الوقشي هنا ضبطه بتجديد القاف، وذكر أنه نسبة إلى وقش، قرية على 12 ميلا من طليطلة، وهو كاتب قاضي مشهور مهندس أديب له شعر جيد. ترجمته في الصلة ونفح الطيب وبغية الملتمس. طيب، قال: ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، تغيير الكتب وإصلاحها. قال: وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. قال: والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وينبه على ذلك عند السماع. ما شاء الله. قال في علوم الحديث: ووجه الغلو أن الأمور تعرف بمقاصدها، فالدقة والتقيد لا يجعلان الخطأ صوابا ولا المخالفة سدادا، فلو كان المصنف نفسه مجودا لسار إلى تصحيح الخطأ وضبط الصواب، وهذا كله بشرط التثبت التام مما يريد إصلاحه، لأن العجلة ما تصلح في هذا الباب، العجلة ما تصلح، ينبغي التريث. وإذا أراد أن ينبه في خطأ في كتاب في الحاشية ما هو في الأصل، إذا أراد أن ينقل مخطوط فينقله كما هو وينبه فين؟ في الحاشية، لا يغير المخطوط نفسه، عرفتم؟ قال: وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل. انظر، قال الشيخ الألباني: وهذا هو الأرجح عندي، وهو لا شك أنه الأقرب. قلت: ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه، لأنه إن تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك. يعني هذا تشدد يترك الراوي نهائيا. طيب، قال في التعليق: إذا وجد الراوي في الأصل حديثا فيه لحن أو تحريف فالأولى أن يتركه على حاله ولا يمحوه، وإنما يضبب عليه ويكتب الصواب في الهامش. إيش معنى تضبيب؟ صاد، صاد مفتوحة، صاد مفتوحة ما يغلقها. حسن. قال: وإنما يضبب عليه ويكتب الصواب في الهامش، وعند الرواية يروي الصواب من غير خطأ، ثم يبين ما في أصل الكتاب عند الرواية. وإنما رجح إبقاء الأصل لأنه قد يكون صوابا وله وجه لم يدركه الراوي ففهم أنه خطأ، وهذا قلنا فيما إذا لم يكن إيش؟ فاحشا معلوما، وهذا الخفي الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله، لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية لكثرة لغات العرب وتشعبها. قال ابن الصلاح: والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، وهو أسلم مع التبيين. ثم قال: وأصلحوا ما يعتمد عليه في الإصلاح، وأصلحوا ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد فيه أحاديث أخرى، فإن ذاكره آمن من أن يكون متكولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان في الكتاب سقط لا يتغير المعنى به كلفظ ابن أو حرف من الحروف فلا بأس من إتمامه من غير بيان أصله. وكذا إذا كان يغير المعنى ولكن تيقن أن السقط سهو من شيخه وأن من فوقه من الرواة أتى به، وإنما يجب أن يزيد كلمة يعني كما فعل الحافظ الخطيب إذا روى عن أبي عمر بن مهدي عن القاضي المحامي بإسناد عن عروة عن عمرة تعني عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله. لأنه مش معقول عمرة كانت تفعل هذا لأنها تابعية، عرفتم؟ قال يعني عن عائشة. قال خطيب: كان في أصل ابن مهدي عن عمرة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه، فألحقنا فيه ذكر عائشة إذ لم يكن منه بد، وعلمنا أن المحاملية كذلك رواه، وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر، وقلنا فيه تعني عن عائشة رضي الله عنها لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك. شوف الدقة. وإذا درس من كتابه أي ذهب بتقطع أو بلل أو نحوه كما في هذا الكتاب اليوم كب عليه عصير الكتابة هذه شوفها منشفنا ما أدري إيش يصير بعدين لأنه بنقول إن شاء الله هذه الأوراق حضرت فيها درس البلوغ فجاء عليها اليوم عصير الله المستعان. قال أو بلل أو نحوه بعض الكلام أو شك في شيء مما فيه أو مما حفظ وثبته فيه غيره من الثقات واطمأن قلبه إلى الصواب جاز له إلحاقه بالأصل ويحسن أن يبين ذلك ليبرأ من عهدته هذا الذي رآه علماء الفن كما قال مجاهد فسككت في الخبر فاستثبته من فلان. والذي أراه في كل هذه الصور وأعمل به في كتاباتي وأبحاثي أن الواجب المحافظة على الأصل مع بيان التصحيح بحاشية الكتاب إلا إذا كان الخطأ واضحا ليس هناك شبهة في أنه خطأ فيذكر الصواب ويبين في الحاشية نص ما كان في الأصل أداء للأمانة الواجبة في النقل ما شاء الله ما شاء الله. قال الشيخ الألباني وهذا هو المعتمد وعليه أحمد كما سبق أحمد بن حنبل وهو كما قال والحمد لله. طيب نقف إلى هنا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.